الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا إن الأخصية هي بذاتها ملاك لتقديم الخاص على العام، ومن هنا ينفتح باب الحديث عن أن الأخصية التي هي ملاك لتقديم الخاص على العام، هل هي الأخصية في مرحلة الدلالة أو الأخصية في مرحلة الحجية؟ وهذا ما يسمى ببحث انقلاب النسبة، وأظن أن أول قائل بانقلاب النسبة هو المرزا النائيني رضوان الله عليه، خلافا لأستاذه صاحب الكفاية رضوان الله عليه. أساس فكرة انقلاب النسبة ترجع إلى أن الأخصية التي تكون ملاكا لتقديم الخاص على العام، هل هي الأخصية في مرحلة الدلالة أو في مرحلة الحجية؟ فلا بد وأن نوضح الأخصية في مرحلة الدلالة والأخصية في مرحلة الحجية. ما معنى الأخصية في مرحلة الدلالة والأخصية في مرحلة الحجية؟ عليكم السلام. وهل يمكن للدليل الخاص أن تكون أخصيته في إحدى هاتين المرحلتين؟ هل يمكن التفكيك بين مرحلة الدلالة ومرحلة الحجية؟ عليكم السلام. أن يكون أحد الدليلين بلحاظ الدلالة مثلا ليست أخص من الدليل المعارض له، لكن بلحاظ الحجية يكون أخص، هل يعقل ذلك؟ نعم، نجد في بعض الحالات أن أحد الدليلين المتعارضين عليكم السلام بلحاظ عالم الدلالة بقطع النظر عن الحجية ليس أخص من معارضه، بل هو مساوي له، متعارضان على وجه التباين، ولكن المقدار الحجة من هذا الدليل أخص من معارضه. المقدار الحجة من ظهور دلالة أحد الدليلين أخص من معارضه، وإن كان تمام دلالته، لو لاحظنا تمام دلالته لم يكن أخص، كان مساويا لمعارضه. مثاله ما إذا جاءنا دليلان متعارضان، أحدهما يقول يجب إكرام الفقير أو أكرم الفقراء، أكرم كل فقير، والدليل الآخر يقول لا يجب إكرام الفقراء. هذان متعارضان على وجه التباين بطبعهما الأولي، هذان متعارضان على وجه التباين، أكرم الفقراء ولا يجب إكرام الفقراء. ولكن جاءنا دليل ثالث مقيد لأحد هذين الدليلين، جاءنا دليل ثالث دل على عدم وجوب إكرام الفقير الفاسق، هذا مقيد للدليل الأول من ذينك الدليلين، لأن الدليل الأول من ذينك الدليلين كان يقول أكرم الفقراء يعني كل الفقراء، بينما هذا الدليل الثالث يقول لا يجب إكرام الفقير الفاسق. هذا الدليل الثالث لا تعارض بينه وبين الدليل الثاني وإنما تعارضه مع الدليل الأول. الدليل الثاني الذي كان يقول لا يجب إكرام الفقراء لا منافاة بينه لا تعارض بينه وبين هذا الدليل الثالث الذي يقول لا يجب إكرام الفقير الفاسق. لا يجب إكرام الفقراء بصورة عامة ولا يجب إكرام الفقير الفاسق أيضا لا تعارض بينهما، وإنما التعارض بين الدليل الأول وبين الدليل الثالث. الدليل الأول الذي كان يقول بل أكرم الفقراء يتعارض مع الدليل الثالث الذي يقول لا يجب إكرام الفقير الفاسق. إذن هذا الدليل الثالث إنما يقابل الدليل الأول في التعارض لا الدليل الثاني، إنما يعارض الدليل الأول. هذا الدليل الثالث إنما يعارض الدليل الأول ولا يعارض الدليل الثاني. وحينئذ عندما نلحظ النسبة بين الدليل الأول والدليل الثالث نجد بأن الدليل الأول عام والدليل الثالث خاص ويخصص الدليل الأول. فالدليل الثالث الذي لا يقول لا يجب إكرام الفقير الفاسق يقيد أو يخصص الدليل الأول الذي كان يقول أكرم الفقراء. خب. بهذا التخصيص سقطت حجية الدليل الأول في ظهوره للشمول للفقير الفاسق، لأن الدليل الأول كان ظاهرا في الشمول لكل الفقراء بما فيهم الفقير الفاسق. ظهوره هذا يسقط عن الحجية بمجيء المخصص، صحيح أو لا؟ ظهوره هذا ظهور الدليل الأول في شمول وجوب الإكرام لكل الفقراء بما فيهم الفقير الفاسق، هذا الظهور ظهور شموله للفقير الفاسق يسقط عن الحجية، لأن الدليل الثالث جاء وقال لا يجب إكرام الفقير الفاسق، والدليل الخاص يقدم على الدليل العام من حيث الحجية. خب. إذن فالدليل الأول دلالته وظهوره عام مساو للدليل الثاني، ولكن المقدار الحجة من دلالته أخص أصبح أخص من الدليل الثاني. يعني لو لاحظنا الدليلين الأولين المتعارضين دليل أكرم الفقراء ودليل لا يجب إكرام الفقراء، لو لاحظنا حدود دلالة هذين الدليلين بقطع النظر عن مقدار حجية كل منهما، لو لاحظنا مقدار أصل دلالة هذين الدليلين لوجدنا أن النسبة بينهما نسبة التباين، ماكو أخصية، لا توجد أخصية، لأن الأول يقول أكرم الفقراء والثاني يقول لا يجب إكرام الفقراء، ماكو أخصية. ولكن إذا لاحظنا المقدار الذي يبقى حجة من الدليل الأول، لأن الدليل الأول ابتلى بالمخصص، فالمخصص أسقط حجية الدليل الأول في مقدار من دلالته، وبقي على حجيته في المقدار الآخر من دلالته. الدليل الأول الذي كان يقول أكرم الفقراء دلالته تشمل وجوب الإكرام كل الفقراء الفساق منهم والعدول، ولكن دلالته على وجوب إكرام الفساق من الفقراء سقطت عن الحجية، ودلالته على وجوب إكرام العدول من الفقراء لا لم تسقط عن الحجية بقت على حجيته. فإذا لاحظنا المقدار الذي بقي على حجيته من دلالة هذا الدليل الأول وهو دلالته على وجوب إكرام غير الفساق من العلماء، هذا المقدار دلالته على وجوب إكرام العدول من الفقراء ظل على حجيته، ظلت على حجيته هذه الدلالة، هل مقدار من الدلالة ظل على حجيته، هل مقدار من الدلالة الذي ظل على حجيته أخص من الدليل الثاني، أخص من الدليل الثاني الذي كان يقول لا يجب إكرام الفقير، لا يجب إكرام الفقراء. إذن فالدليل الأول بلحاظ عالم الدلالة مساو لمعارضه، وبلحاظ عالم الحجية أخص من معارضه، فهل الميزان هو عالم الدلالة أو عالم الحجية؟ إن قلنا بأن الأخصية التي هي ملاك لتقديم الخاص على العام هي الأخصية في عالم الدلالة، ففي هذا المثال الذي بيناه لا يتم التخصيص، لأنه في عالم الدلالة ليس الدليل الأول أخص من الدليل الثاني. وأما إذا قلنا بأن الأخصية التي هي ملاك تقديم الخاص على العام هي الأخصية في مرحلة الحجية لا في مرحلة الدلالة، فهنا يتم التخصيص، لأنه في مرحلة الحجية الدليل الأول أخص من الثاني، وإن كان في مرحلة الدلالة ليس أخص منه، لكنه في مرحلة الحجية يعني المقدار الذي يبقى حجة من دلالة الدليل الأول أخص من الدليل الثاني، فيتم التخصيص. المحقق النائيني رضوان الله عليه اختار هذا الوجه الثاني، يعني اختار أن الميزان في التخصيص هو مرحلة الحجية لا مرحلة الدلالة، وسمى ذلك بانقلاب النسبة، قال بأنه هذا الدليل الأول وإن كانت نسبته بطبعه الأولي إلى الدليل الثاني نسبة التباين، ولكنه عندما ابتلى بمخصص وهو الدليل الثالث انقلبت نسبته من التباين، نسبته مع الدليل الثاني انقلبت من التباين إلى الأخصية. لولا الدليل الثالث لكانت نسبة الدليل الأول إلى الدليل الثاني نسبة التباين، ولكنه عندما جاء الدليل الثالث وخصص الدليل الأول استوجب ذلك انقلاب تلك النسبة من التباين إلى الأخصية، أصبحت نسبة الدليل الأول إلى الدليل الثاني نسبة الأخصية بعد أن كانت نسبته إليه نسبة التباين، انقلبت نسبته من التباين إلى الأخصية، وسمى ذلك بانقلاب النسبة. فالمحقق النائيني في مثل هذه الحالات يؤمن بأننا نسير وفق النسبة المنقلب إليها، أن يؤمن بانقلاب النسبة، يؤمن بأن النسبة انقلبت من التباين إلى الأخصية، وهذه الأخصية هي الميزان في التعارض، فعلى وفق هذه الأخصية التي حصلت نقيد الدليل الثاني، يقيد الدليل الأول يقيد الدليل الثاني وفق هذه الأخصية التي حصلت بانقلاب النسبة. هذه نظرية المحقق النائيني رضوان الله عليه، خلافا لنظرية صاحب الكفاية رضوان الله عليه. صاحب الكفاية الذي هو أستاذ المرز النائيني قال بأن النسبة بين الدليل الأول والدليل الثاني نسبة التباين، وإن كان بلحاظ عالم الحجية نسبته أخص، لكن الميزان ليس هو عالم الحجية، بل الميزان هو عالم الدلالة. في عالم الدلالة الدليل الأول نسبته إلى الدليل الثاني نسبة التباين، ولا تنقلب النسبة إلى الأخصية إلا في عالم الحجية، وليس الميزان هو عالم الحجية، بل الميزان هو عالم الدلالة. فصاحب الكفاية رضوان الله عليه لا يقبل فكرة انقلاب النسبة، بينما المحقق النائيني يقبل بفكرة انقلاب النسبة. الدليل الذي استدل به المرزا النائيني رضوان الله عليه على صحة فكرة انقلاب النسبة، الدليل الذي تمسك به المرزا النائيني على صحة فكرة انقلاب النسبة هو أن التعارض بين دليلين إنما يتم بمقدار ما هو حجة بطبعه من الدليلين، أما إذا كان أحد الدليلين ليس حجة فلا يقع تعارضا بينه وبين الدليل الآخر. التعارض إنما يقع دائما بين دليلين حجتين. افرضوا مثلا عندنا دليل خبر ثقة وعندنا دليل خبر فاسق، هل نوقع تعارض بينهما؟ لا، نقول هذا حجة ذاك مو حجة. دائما إنما نوقع التعارض بين الدليلين بعد فرض حجيتهما بطبعهما الأولي، أما إذا كان أحد الدليلين ليس حجتان فلا معنى لإيقاع التعارض بينه وبين الدليل الآخر، إذ لا تعارض بين الحجة واللا حجة، نقول هذا حجة وذاك غير حجة، ذاك ساقط وهذا حجة، هذا لا يبقى تعارض، إنما التعارض فرع الحجية. التعارض إيقاع التعارض بين دليلين إنما هو فرع حجية كل منهما بطبعه الأولي. فإذا كان أحد الدليلين قسم من دلالته حجة وقسم منه غير حجة، فالمقدار الحجة منه يقع طرفا للتعارض لا المقدار غير الحجة. إن كان أحد الدليلين مقدار من دلالته حجة ومقدار منه ليس حجة، فالمقدار الحجة منه يقع طرفا للتعارض لا المقدار غير الحجة، لأن ذاك المقدار غير الحجة احنا فارغين عن عدم حجيته فلا يقع طرفا للتعارض، إنما يقع طرفا للتعارض المقدار الحجة من هذا الدليل. أما المقدار الذي فرغنا عن عدم حجيته فيخرج عن إطار التعارض، المقدار الذي فرغنا عن عدم حجيته بسبب التخصيص بالدليل الثالث ذاك المقدار يخرج عن إطار التعارض، فيبقى التعارض فقط بين المقدار الذي بقي ظل حجة من هذا الدليل وبين الدليل الآخر، فتنقلب النسبة إلى الأخصية، تنقلب النسبة من التباين إلى الأخصية. فنخصص الدليل الثاني بالدليل الأول بعد انقلاب النسبة، بعد انقلاب نسبته إلى الأخصية. هذا دليل المحقق النائيني رضوان الله عليه. السيد الشهيد رضوان الله عليه يناقش في هذا الدليل، تحبون هالمقدار نطبق على العبارة من بعدين مناقشة في السيد الشهيد. ثم إن المراد بالأخصية، طبعا هو السيد الشهيد رضوان الله عليه لا يقبل بانقلاب النسبة ويجعل الميزان في الأخصية عالم الدلالة لا عالم الحجية، فيناقش المرزا النائيني ويوافق صاحب الكفاية كما سيظهر إن شاء الله. ولهذا في صدر العبارة رأسا يعطي الرأي الذي هو يتبناه، يقول بأن الصحيح أن الميزان في الأخصية التي هي ملاك التقديم، الميزان في ذلك عالم الدلالة لا عالم الحجية. يقول ثم إن المراد بالأخصية التي هي ملاك القرينية الأخصية عند المقارنة بين مفادي الدليلين في مرحلة الدلالة والإفادة، يعني إفادة المراد يعني الدلالة على المراد، عبارة أخرى عن الدلالة، في مرحلة بين مفادي الدليلين في مرحلة الدلالة والإفادة، لا الأخصية عند المقارنة بين مفاديهما في مرحلة الحجية، يعني لا الأخصية بين مفاديهما بقدر ما هو حجة من المفادين. وتوضيح ذلك أنه إذا ورد عامان متعارضان من قبيل يجب إكرام الفقراء ولا يجب إكرام الفقراء، كلاهما عامان وهما متعارضان على وجه في بادئ الأمر متعارضان على وجه التباين، وورد مخصص على العام الأول، هذا الدليل الثالث، هذا الدليل الثالث يخصص العام الأول، وما هو؟ يقول لا يجب إكرام الفقير الفاسق، هذا الدليل الثالث صالح لتخصيص الدليل الأول من الدليلين السابقين. فهذا المخصص تارة نفرضه متصلا بالعام وأخرى نفرضه منفصلا. لاحظوا هذا الدليل الثالث، أنا نسيت أوضح فرضية الاتصال، سيد الشيخ في الكتاب يوضح الفكرة في فرض الاتصال وفي فرض الانفصال معا، أنا إنما تكلمت على فرض الانفصال فقط. يقول السيد رضوان الله عليه أنه هذا الدليل الثالث إن كان متصلا بالدليل الأول، خب ففي فرض الاتصال سبق وأن قلنا بأن الخاص يزيل ظهور العام، يزيل ظهور العام لا يسقط حجيته فحسب، بل يزيل ظهور العام، ظهور التصديق طبعا مو ظهور التصوري، يزيل ظهور العام فيصبح هذا العام خاصا حتى في مرحلة الدلالة يصبح خاصا. يعني إن كان الدليل الأول الذي يقول أكرم الفقراء إن كان متصلا بقوله ولا يجب إكرام الفقير الفاسق، أكرم الفقراء ولا يجب إكرام الفقير الفاسق، لو كان هكذا فطبيعي هذا الدليل الأول في عالم الدلالة أصبح خاصا، فلا شك بأنه يخصص الدليل الثاني، هذا إذا اتصل بالدليل الخاص بالدليل الثالث، وأما إذا انفصل فلا يزيل دلالته، لا يزيل ظهوره العمومي، وإنما يسقط حجية، يسقط حجية قسم من دلالته، فيقع البحث عن أنه هل تنقلب النسبة، هل الميزان هو بل النسبة القائمة بين هذين الدليلين في عالم الدلالة أو النسبة القائمة بينهما في عالم الحجية. لاحظوا يقول فهذا المخصص، هذا الدليل الثالث المخصص تارة نفرضه متصلا بالعام، يعني بالعام الأول، وأخرى نفرض انفصاله، ففي الحالة الأولى يعني في حالة فرض الاتصال يصبح سببا في هدم ظهور العام في العموم وحصر ظهوره التصديقي في غير الفاسق، وبهذا يصبح أخص مطلقا من العام الثاني، هذا واضح لأنه باتصال المخصص للعام الأول أصبح العام الأول أصبحت دلالته خاصة فأصبح أخص من العام الثاني، وفي مثل ذلك لا شك في التخصيص، خب هذا واضح. وأما في الحالة الثانية يعني إذا كان الدليل المخصص منفصلا عن العام الأول. فظهور العام الأول في العموم منعقد، أصل ظهوره في العموم لا يزول، ولكن الخاص قرينة موجبة لسقوطه من الحجية بقدر ما يقتضيه، يعني بقدر ما يقتضيه هذا الدليل الثالث، يعني بمقدار الفقير الفاسق، بمقدار الفقير الفاسق تسقط دلالة العام الأول عن الحجية. وحينئذ فإن نظرنا إلى هذا العام والعام الآخر المعارض له من زاوية المدلولين اللفظيين لهما في مرحلة الدلالة بقطع النظر عن المقدار الحجة من تلك الدلالة، لو لاحظنا ذات الدلالة بقطع النظر عن مقدار حجيتها فهما متساويان، العام الأول والعام الثاني متساويان في الدلالة، يعني تعارضهما تعارض التباين، متساويان بمعنى أنهما ليس أخص، ليس أحدهما أخص من الثاني، فيكون التعارض بينهما تعارضا تباينيا. فإن نظرنا إلى هذا العام والعام الآخر المعارض له من زاوية المدلولين اللفظيين لهما في مرحلة الدلالة فهما متساويان، ليس أحدهما أخص من الآخر. وإن نظرنا إلى العامين من زاوية مدلوليهما في مرحلة الحجية، يعني المقدار الحجة من دلالة العام الأول، وجدنا أن العام الأول أخص من العام الثاني، لأنه بما هو حجة لم بصفة كونه حجة بمقدار ما هو حجة لم يعد يشمل كل أقسام الفقراء قبل مجيء التخصيص عليه، كان يشمل كل أقسام الفقراء، لكنه بعد مجيء التخصيص عليه وحجيته تضيقت، فالمقدار الحجة من ذلك هو غير الفساق من الفقراء، فلا يشمل المقدار الحجة لا يشمل كل أقسام الفقراء، لأنه بما هو حجة لم يعد يشمل كل أقسام الفقراء. فبينما كان مساويا للعام الآخر سابقا قبل مجيء المخصص، كان مساويا للعام الآخر، انقلب الآن بعد مجيء المخصص انقلب إلى الأخصية. وقد ذهب المحقق النائيني إلى الأخذ بالنظرة الثانية، يعني قال بأن الميزان هو النسبة التي تحصل بعد التقسيم في عالم الحجية، وسمى ذلك بانقلاب النسبة، بينما أخذ صاحب الكفاية رحمة الله عليه بالنظرة الأولى، جعل صاحب الكفاية جعل الميزان هو الأخصية في عالم الدلالة لا في عالم الحجية. واستدل الأول، يعني المرزنائيني، استدل المرزنائيني على انقلاب النسبة بأن حينما نعارض العام الثاني بالعام الأول، يعني حينما نوقع تعارض، نعارض مو يعني احنا نعارض، يعني نوقع تعارض، يقصد بنعارض يعني نوقع تعارض، عندما نوقع تعارض بين هذين العامين، بأن حينما نعارض العام الثاني بالعام الأول يجب أن ندخل في المعارضة غير ما فرغنا عن سقوط حجيته من دلالة ذلك العام، المقدار الذي فرغنا عن سقوط حجيته يجب أن لا ندخله في حساب التعارض، فقط لا بد وأن نوقع التعارض فقط بين غير ما سقطت حجيته، غير ما فرغنا عن سقوط حجيته وبين العام الآخر، يجب أن ندخل في المعارضة غير ما فرغنا عن سقوط حجيته من دلالة ذلك العام، لأن ما سقطت حجيته لا معنى لأن يكون معارضا، المقدار الذي سقط عن الحجية أصلا لا يقع طرفا للتعارض، يخرج عن التعارض. لأن ما سقطت حجيته لا معنى لأن يكون معارضا. انتهى استدلال المرزنائيني رضوان الله عليه. ونلاحظ على هذا الاستدلال السيد الشيخ رضوان الله عليه يناقش استدلال المحقق النائيمي رضوان الله عليه. حاصل مناقشة السيد الشهيد لبيان المحقق النائيمي هو أنه صحيح أن التعارض إنما يقع بين دليلين حجتين لا بين دليل حجة ودليل غير حجة، وإن كان أحد الدليلين مقدار من دلالته حجة ومقدار غير حجة فالمقدار غير الحجة لا يقع طرفا للتعارض لأنه من أساسه غير حجة، وإنما المقدار الحجة من يقع طرفا للتعارض. هذا صحيح في مقام بيان إطار التعارض، إذا أردنا أن نبين إطار التعارض لقلنا بأن التعارض إنما يقع بين المقدار الحجة من هذا الدليل والحجة من ذاك الدليل. في مقام بيان إطار التعارض نحن نقبل بأن التعارض إنما هو بين الحجتين، أما المقدار غير الحجة خارج عن التعارض. هذا صحيح في مقام بيان إطار التعارض، لكن في مقام علاج التعارض، في مقام علاج التعارض هل الميزان هو أخصية أحد المتعارضين بمقدار ما هو دخيل في الحج في طرف التعارض، أو أخصية أحد المتعارضين في عالم الدلالة وإن لم يكن داخلا في التعارض؟ هذا بحث آخر. كون المقدار اللا حجة من أحد الدليلين خارجا عن التعارض ليس دليلا على أنه في مقام علاج التعارض أيضا سيكون خارجا، ربما يكون في عالم التعارض خب مقدار من هذا الدليل داخل في التعارض والمقدار الآخر خارج عن التعارض، لكنه في مقام العلاج يجب أن نلحظ القرينية عند بناء العقلاء، والقرينية عند بناء العقلاء ربما تكون بلحاظ تمام الدلالة لا بلحاظ ما هو حجة من الدلالة. مجرد أن ما هو طرف للتعارض قسم من هذه الدلالة لا يعني أننا نسقط القسم الآخر عن الحساب حتى في مقام علاج التعارض، لا، التعارض وقع بين قسم من دلالة هذا وبين الدليل الآخر، ولكن في مقام العلاج القرينية تقول لنا بأننا لابد وأن نلحظ تمام الدلالتين. القرينية بحسب البناء العرفي والعقلائي القرينية تكون بلحاظ تمام الدلالتين لا بلحاظ المقدار الحجة من الدلالة، وذلك ببيان أن القرينية ليست اعتباطية في البناء العقلائي، القرينية لها نكتة. نكتة القرينية أن شمول الخاف لمورده أقوى دلالة من شمول العام لمورد الخاص. طبعا أقوائية الشمول، أما إذا احتجنا إلى ظهور آخر ليس أقوى ظهوران ذاك أمر آخر بحثناه سابقا، نحن لا نريد الآن أن نرجع إلى البحث السابق، يعني ما إذا احتجنا إلى ظهور آخر إلى جنب ظهور الخاص حتى يتم التعارض ذاك ما نريد نرجع إليه، لكن لا شك أن الدليل الخاص شموله لمورده أقوى من شمول الدليل العام لمورد الخاص. وهذه هي النكتة التي جعلت العقلاء يبنون على أن الخاص معد لتفسير العام، أن الخاص معد لتفسير العام، لأن دلالة الخاص على شمول مورده أقوى من دلالة العام على شمول مورد الخاص. إن كانت هذه هي النكتة للإعداد النوعي للقرينية المبتنية على الإعداد النوعي لدى العقلاء، فعندئذ إذا كان أحد طرفي التعارض ليس خاصا بل المقدار الحجة منه خاص، لكن هو في مقام الدلالة ليست أخص، إذن فهذه النكتة التي ذكرناها لا تجري فيه. يعني أنه في مثال الذي ذكرناه العام الأول المقدار الحجة منه أخص من العام الثاني، لكنه هل أن دلالته على المقدار الحجة من أقوى في عالم الدلالة؟ دلالته ليست أقوى لأن دلالته عامة، صحيح أنه قسم من الدلالة صار حجة والقسم الآخر ما صار حجة، لكن من حيث قوة الدلالة دلالته دلالة عامة، قوتها كقوة دلالة العام الثاني. من حيث قوة الدلالة دلالة العام الأول قوتها بمستوى قوة دلالة العام الثاني، ليست دلالة العام الأول أقوى من دلالة العام الثاني. فهنا لا تتم نكتة تقديم الخاص على العام عند البناء العقلائي، لأن نكتة تقديم الخاص على العام عند البناء العقلائي أن شمول الدليل الخاص لمورده أقوى، وهنا شمول الدليل الخاص ليست أقوى لأن الدليل الخاص في عالم الدلالة ليست أخص، وإنما في عالم الحجية صار أخص، ولا دخل لذلك في قوة الدلالة، قوة الدلالة تبقى عاما دلالته عامة كدلالة العام الثاني. ومن هنا نعرف بأنه في هذه الحالة القرينية لا تتم، وإنما تتم القرينية فيما إذا كان أحد الدليلين في عالم الدلالة أخص، عندئذ تتم القرينية. إذا كان أحد الدليلين المتعارضين في عالم الدلالة أخص من الدليل الثاني، لا في عالم الحجية بل في عالم الدلالة أخص من الدليل الثاني، عندئذ تتم القرينية. وعليه فنحن نؤمن بأنه في مثل هذه الحالة لا يتم التخصيص، وإن كان في عالم الحجية أخص، لكنه ما دام أنه في عالم الدلالة ليست أخص فلا يمكن أن نخصص العام الثاني بالعام الأول. إذن فنحن نوافق صاحب الكفاية ولا نبني على فكرة انقلاب النسبة. ونلاحظ على هذا الاستدلال أن المعارضة وإن كانت من شأن الدلالة وإن كانت من شأن الدلالة التي لم تسقط بعد عن الحجية، إذا أردنا أن نبين حدود التعارض فصحيح أن المعارضة إنما تقع بين الدلالتين الحجتين بمقدار حجيتهما، أما المقدار الذي خرج عن الحجية فهو خارج عن التعارض، هذا صحيح أن المعارضة وإن كانت من شأن الدلالة التي لم تسقط بعد عن الحجية، ولكن هذا أمر يعني خروج مقدار من الدلالة عن التعارض أمر، وتحديد ملاك القرينية لأجل علاج هذا التعارض أمر آخر. ملاك القرينية إنما نحتاجه لأجل علاج التعارض لا لأجل بيان حدود التعارض، ربما يكون حدود التعارض بشكل وملاك علاج هذا التعارض يكون بشكل آخر. حدود ملاك العلاج ربما يكون غير حدود أصل التعارض. حدود التعارض ربما يكون بنحو، وحدود الملاك الذي يؤدي إلى علاج هذا التعارض ربما تكون حدوده بشكل آخر، فلا تلازم بينهما. يعني علاج التعارض يكون بالأخصية في الدلالة، نفس التعارض يكون بمقدار ما هو حجة. التعارض بين ما هو حجة من هذا الدليل وما هو حجة من ذاك الدليل، نفس التعارض يكون بمقدار ما هو حجة. لكن الأخصية التي هي ملاك للعلاج تكون هي الأخصية لا بالمقدار الذي وقع التعارض، لا بمقدار ما هو حجة الذي وقع التعارض، بل الأخصية في عالم الدلالة. الأخصية في عالم الدلالة هي ملاك التعارض، لا الأخصية في ملاك الحجية، بينما نفس التعارض يكون بمقدار الحجية، نفس التعارض يكون بمقدار الحجية. لكن الأخصية التي تورث علاج هذا التعارض إنما هي الأخصية في عالم الدلالة، لا الأخصية في عالم الحجية. ماكو تلازم بين أن يكون التعارض بمقدار الحجية وأن يكون الأخصية التي نحتاجها لعلاج هذا التعارض هم لابد أن تكون في عالم الحجية، ماكو تلازم بينهم. فليكن التعارض بمقدار الحجية، ولكن الأخصية التي نحتاجها لعلاج هذا التعارض تكون أخصية بلحاظ الدلالة. ويقول السيد أن هذا هو الصحيح، أنه بالرغم من أن التعارض بمقدار ما هو حجة، ولكن الأخصية التي تعالج هذه التعارض إنما هي الأخصية بلحاظ الدلالة، لا الأخصية بلحاظ الحجة بمقدار ما هو حجة. الفائدة هو ما ذكرنا من أنه إذن في مثل هذا المورد لا يتم التخصيص، لأنه الأخصية في عالم الدلالة غير موجودة. الأخصية في عالم الدلالة ما غير موجودة، ما عندنا أخصية في عالم الدلالة في هذا المورد البحث، ما لا توجد أخصية في عالم الدلالة، ولهذا ما يحصل علاج لهذا التعارض. لهذا التعارض ما يحصل علاج، ما يحصل تخصيص. هو ليش مثلا لكي نوضح الثمرة العملية، الثمرة العملية تظهر فيما إذا وردنا عامان متباينان وورد تخصيص لأحد هذين العامين. على نظرية المرز النائيني نخصص العام الأول، نخصص أحد العامين بالعام الآخر، نخصص نجعل العام الأول مخصصا للعام الثاني، وعلى ضوء نظرية المحقق النائيني. بينما على ضوء نظريتنا التي تطابق نظرية الخراساني صاحب الكفاية لا نخصص، بل نقول تساقط، نجري قاعدة التساقط مثلا بين العامين. فهذه نتيجة عملية تؤثر في استنباط الأحكام. هاي الحجية بقطع النظر عن التعارض، الحجية لولا التعارض. الحجية ليش نتأكد على أنه بطبعهما؟ بطبعهما يعني شنو؟ يعني هذا بطبعه حجة وذاك بطبعه حجة، والتعارض أوجب التساقط بينهما فليكن، فتسقط حجتهما بسبب التعارض. أصلا عندما نقول بأن التعارض فرع الحجية يعني شنو؟ يعني أنه يبقى للأخير يبقى على حجيته؟ لا، نقول بأن التعارض فرع الحجية أساسا الشخص مرز النائيني عندما يقول بأن التعارض فرع الحجية، لولا الحجية لا معنى أن يقع طرفا للتعارض. ايش يقصد الحجية بطبعهما الأولي؟ قال لولا التعارض، لولا التعارض هذا الدليل بطبعه الأولي حجة، وذاك الدليل أيضا بطبعه الأولي حجة، عندئذ يقع التعارض بينهما، عندئذ يقع التعارض، وهذا التعارض ربما يؤدي إلى التساقط، وبالتالي كلتا الحجيتين تزولان، بالتالي كلتا الحجيتين ربما تزولان. ولكن بطبعهما الأولي لا بد وأن يكونا حجتين حتى يقع طرفين للتعارض، يقع تعارض بينهما. هذا كل من طرفي التعارض لا بد وأن يكون بطبعه الأولي حجة، يعني لولا التعارض لا بد أن يكون حجة. حتى يتم التعارض بينهما. هذا بيان صحيح المزنائين. نحن نقول له صحيح صحيح أن التعارض إنما يقع بين دليلين كل منهما بطبعه يكون حجة، وإلا لو كان أحدهما بطبعه ليس حجة فلا تعارض. ونقصد بالحجية الحجية لولا التعارض، الحجية بطبعه، لهذا أنا كنت أكرر معنى كلمة بطبعه، كل منهما بطبعه الأولي لا بد أن يكون حجة. فإذا كان أحد الدليلين بطبعه الأولي مقدار منه حجة ومقدار منه ليس حجة، فالمقدار الحجة منه يقع طرفا للتعارض، هذا صحيح، المقدار الحجة منه يقع طرفا للتعارض. لكن في مقام علاج هذا التعارض ماذا نصنع؟ في مقام علاج هذا التعارض هل الميزان هو الأخصية بمقدار ما هو حجة، يعني بمقدار ما دخل في التعارض، أو الميزان هو الأخصية بتمام الدلالة حتى المقدار الذي لم يدخل طرفا للتعارض؟ يقول الصحيح هو أن الميزان هي القرينية العقلائية، والقرينية العقلائية ملاكها الأخصية في عالم الدلالة لا بمقدار ما هو حجة، لأنه بل ملاك القرينية في نظر العقلاء هو أقوائية الدلالة على الشمول، وهنا الأقوائية الدلالة على الشمول ما عندنا، لأنه كلاهما عامان في عالم الدلالة، في عالم الدلالة قوة دلالتهما على مستوى واحد، في عالم الدلالة قوة دلالتهما على مستوى واحد. الوقت انتهى. هذا بلي تطبيق سهل، ما أدري إذا ما عندكم مانع في الدقيقتين ناخذ نطبقه، بلي على كل حال اللي عنده درس آخر يقدر يطلع، لكن احنا نطبقه بشكل سريع. ونلاحظ على هذا الاستدلال أن المعارضة وإن كانت من شأن الدلالة التي لم تسقط بعد عن الحج، من شأن الدلالة التي لم تسقط بعد عن الحجية، ولكن هذا أمر، يعني كون المعارضة من شأن الدلالة التي لم تسقط من الحجية، لم تسقط بعد عن الحجية، هذا أمر. وتحديد ملاك القرينية لأجل علاج هذا التعارض أمر آخر، لأن القرينية تمثل بناء عرفيا على تقديم الأخص، وليس من الضروري أن يراد بالأخص هنا، يعني في البناء العرفي على تقديم الأخص، ليس من الضروري أن يقصد بالأخص هنا الأخص من الدائرتين الداخلتين في مجال المعارضة، يعني المقدار الحجة، بل بالإمكان أن يراد الأخص مدلولا في نفسه منهما. فالدليل الأخص مدلولا في نفسه بقطع النظر عن الحجية تكون أخصيته سببا في تقديم المقدار الداخل منه في المعارضة على معارضه، بل هذا هو المطابق للمرتكزات العرفية. لا، ليس هذا ممكن، لأن عبر في البداية أن بالإمكان، بل بالإمكان أن يكون هكذا. الآن يصعد يرتقي ويقول بأن هذا هو الصحيح، هذا هو المطابق للمرتكزات العرفية، لأن النكتة في جعل الأخصية قرينتان هي. لماذا أساسا العقلاء جعلوا الأخصية قرينة، أعدوا إعدادا نوعيا لتفسير العام؟ النكتة في ذلك هي ما تسببه الأخصية عادة من قوة الدلالة، أن الدليل الخاص شموله دلالته على شمول مورده أقوى من دلالة العام على شمول مورد الخاص. ومن الواضح أن قوة الدلالة إنما تحصل من الأخصية مدلولا لا من الأخصية في عالم الحجية، إنما تحصل من الأخصية مدلولا. وأما مجرد سقوط حجية العام الأول في بعض مدلوله، أن العام الأول قسم من مدلول سقط عن الحجية، هذا لا يجعل دلالته أقوى، فلا يجعل دلالته في وضوح شمولها للبعض الآخر الذي يبقى حجة، لا يجعل هذا أقوى على للبعض الآخر على حد
وأما مجرد سقوط حجية العام الأول في بعض مدلوله فلا يجعل دلالته في وضوح شمولها للبعض الآخر على حد خاص على حد خاص يرد فيه مباشرة، لا يجعل قوة دلالته على حد قوة دلالة دليل خاص يرد في ذاك المقدار من أول الأمر. إذا كان هذا خاصا قوة دلالته كم كان؟ لو أن الدليل جاء عاما وسقط مقدار من حجيته لا يجعل هذا كذاك الخاص الذي من أساسه ورد خاصا. لو كان هذا الدليل من أساسه ورد خاصا فلكانت دلالته قوية، ولكن هذا الدليل الذي ورد عاما لكن قسم من عنده سقطت حجيته، هذا ما تصير دلالته كدلالة الخاص الذي من أساسه خاص. وأما مجرد سقوط حجية العام الأول في بعض مدلوله فلا يجعل دلالته في وضوح شمولها للبعض الآخر، يعني للبعض الذي لم تسقط حجيته، لا تجعل دلالته على حد خاص يرد فيه مباشرة، يعني على حد الخاص الذي من أوله هو ورد دليل خاصا. فالصحيح ما ذهب إليه صاحب الكفاية رحمة الله عليه. الحمد لله رب العالمين.